بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قرأنا الروايات التي وردت من طريق أهل البيت عليهم السلام فيما يتصل بسورة العلق، وأما الروايات الواردة من غير طرقنا فقد تعرض لها السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان تحت عنوان بحث روائي، ونقل من مصادر غيرنا رواية عن عائشة، والرواية رواها البخاري ورواها مسلم وغيرهما. قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي الاختلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد ويتهجد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن يعود إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. الحق يعني الوحي، يعني جبريل عليه السلام، لأن المرحلة الأولى وهي الرؤية الصادقة أيضا عدتها من الوحي، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: قلت ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. أخذني يعني إذا أردنا أن نصور لكم، أخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، الجهد يعني غاية المجهود، يعني أشرف على الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. هذه قلنا مرارا أنها في صحيح البخاري، هذه الجمل كوبي بيست كثيرة في صحيح البخاري. هم يقولون روايات صحيح البخاري 8000 6000 عبارة عن تكرار، والروايات من دون التكرار 2000. الألفان فيها من هذا التكرار. لو أنه أسقط هذا التكرار كان سيبلغ، أنا ليس عندي إحصاء ولست معنيا به، ولكن هذا أمر ملفت أنك تجد السطر بطوله يكتب ثم بعد ذلك تقال كلمة ثم يعاد السطر مرة أخرى ثم كلمة ثم يعاد، هذا متكرر. على أي حال، وأنا عندي في طبعة الميزان يعني في الأسطر الثلاثة فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد بداية كل سطر، يعني نفس الأسطر، فأنا قد أخطأ. المقصود بيان أنه إن أخطأت في القراءة فالسبب هو تشابه الأسطر. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآية. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها فقال زملوني، زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة صلوات الله عليها وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلاما أو فقالت خديجة كلا، ما يخزيك الله أبدا. خشيت على نفسي يعني أني أصبت بالجنون، وأن الذي جاءني جن. خديجة قالت له إن هذا خزي، يعني أن يصاب الإنسان بالجنون، مثلك يصاب بالجنون خزي، رجل يبلغ الأربعين ثم بعد ذلك يصاب بالجنون، خصوصا إذا كان الجنون مثلا أدواريا، تارة يكون الجنون مطبقا يعني لا ينفك عن الإنسان، فهذا لا يشعر بشيئا، ولكن أن يصاب بجنون أدواري فهذا خزي على المرء. قالت كلا ما يخزيك الله أبدا، هذا الخزي لن تبتلى به لأنك رجل صالح. لماذا؟ قالت كلا ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل يعني نفقة الفقراء والأعباء الفقراء، وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق أو على نوائب الخلق. فانطلقت به خديجة، أمسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذته وذهبت به. فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن أسيد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرئا قد تنصر في الجاهلية، يعني كان وثنيا يعبد الأصنام ثم صار نصرانيا، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، لو أنكم لا تعرفون عمر النبي صلى الله عليه وآله وقرأت لكم فقط هذه الفقرة، فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، ما الذي تتصورونه؟ أنا تركتكم أنتم وفطرتكم من دون أن أعلق. نعم. فقال له ورقة، لاحظوا هذا خاتم الرسل، هذا سيد الخلق، من جبريل حتى يخيف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ على أي حال نكمل الرواية. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا وحي ليس جنا، يا ليتني أكون فيها جذعا أو جذعة، الآن ضبطها عندي غير واضح ولا أتذكر، يا ليتني أكون فيها حيا، أنت فيها حي، يا ليتني، يعني لا أدري ما أقول، بعث رسول الله أم لم يبعث، فأنت موجود فيها، قلت آمنت بك، يعني إذا كنت تريد الخير لنفسك. على أي حال أيضا نكمل، إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أو مخرجيهم، يعني هل المشكلة أو هل الخير في أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وتكون حيا حين يخرجه قومه، أو الخير في أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله فتؤمن به فتصير من أمته؟ ما هو الخير؟ يعني الخير الأعظم أن تصير من أمة هذا النبي. طيب آمن به، لا أنا أريد أتمنى، لا أتمنى أن آمن بك، أتمنى أن أنصرك حينما يخرجونك من. طيب أو مخرجيهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أو مخرجيهم، هذا طلع ورقة من نوفل، ليس فقط يعلم أن رسول الله صار نبيا، وليس يعلم فقط خصوصيات الملك والوحي، بل إنه يعلم الغيب. وإذا قلنا إن عليا علمه رسول الله الغيب، كتبهم إلى اليوم الرافضة مغولاة كفار، لماذا؟ لأنهم ينسبون علم الغيب إلى أئمتهم، مع أننا نقول علمهم رسول الله. وورقاء بن نوفل في صحيح البخاري يعلم الغيب وليس فيه أي غلو. طيب نقرأ أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت، فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. فحمي الوحي وتتابع، يعني انقطع الوحي ثم عاد متتابعا. قال: وفيه أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن شداد قال: أتى جبريل محمدا صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد، اقرأ. قال: وما أقرأ؟ هذه أهوى، وما أقرأ ليس ما أنا بقارئ. فضمه ثم قال: يا محمد صلى الله على محمد، اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. فجاء إلى خديجة فقال: يا خديجة، ما أراه إلا قد عرض علي. ما هو؟ الوحي. قالت: كلا والله، ما كان ربك يفعل ذلك بك، وما أتيت بفاحشة، وما أتيت فاحشة قط. فأتت خديجة ورقة فأخبرته الخبر. قال: لئن كنت صادقة إن زوجك لنبي، ولا يلقين من أمته شدة، ولئن أدركته لأؤمنن به. يعني لحد الآن ما أدركه. قال: ثم أبطأ عليه جبريل عليه السلام. فقالت خديجة صلوات الله عليها: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أقول هذا الكلام للسيد الطباطبائي رحمه الله تعليقا على هذه الروايات. هذه ليست روايات الشيعة، السيد الطباطبائي يعلق على هذه الروايات. قال: والقصة لا تخلو من شيء، شيء أو أشياء، ثم أشياء. هذا يعني جدا متلطف السيد، لأنها القصة فيها أهوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نزل عليه جبريل، يعني صار نبيا. هل آمن بأنه صار نبيا؟ لم يؤمن. والأدهى والأمر أن نبوته لم تبدأ بنزول جبريل، حسب رواية عائشة في صحيح البخاري نبوته بدأت من بدء الوحي، والوحي قد بدأ من حين الرؤيا الصادقة، وهي قد استمرت أشهرا. يعني ورد في رواياتهم أنها جزء من 46 جزءا، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فسروا هذا بأن المقصود أن مدة النبوة 23 سنة، فإذا قسمتها على 46 تصير 46 نصف سنة. فالرؤية الصادقة استمرت 6 أشهر، ومن هنا فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. هذا تفسير. طيب، على أي حال العلامة يعني لعله يريد أن يدرس هذه الروايات دراسة مع تلطف كبير من أجل رعاية مشاعر من يعتقد صحة هذه الروايات حتى لا يصدمه بالتعليق عليها. وأهون ما فيها من الإشكال، هذا من أساليب البلاغة، أن تقول فلان لا عيب لا يعيبه إلا كرمه، وتريد أن تبين أعظم ما فيه من الخصال، تقول لا يعيبه إلا كرمه، أو أعظم عيوبه كرمه. وأهون ما فيها من الإشكال، الحقيقة كلمة الإشكال جاءت على طبق اللغة الحوزوية عند الشيعة في استعمال كلمة الإشكال. نعم، يقولون هذا فيه إشكال، لا يقصدون أن أمره صعب وأنه فيه وجهان كما هو المعنى اللغوي لكلمة إشكال. هذا أمر مشكل، يعني فيه وجهان، فيه وجه يقتضي الصحة ووجه يقتضي البطلان. في الاصطلاح الحوزوي عندنا كلمة فيه إشكال، لعلها حتى عند العرف أصبحت يعني في عرف الشيعة أيضا باعتبار تأثرهم بالعرف الحوزوي، فيه إشكال يعني فيه خلل، هذا كلام باطل. وأهون ما فيها من الإشكال شك النبي صلى الله عليه وآله في كون ما شاهده وحيا إلهيا من ملك سماوي ألقى إليه كلام الله، شكه صلى الله عليه وآله في ذلك، وتردده، بل ظنه أنه من مس الشيطان، من مس الشياطين بالجنون. وأشكل منه سكون نفسه صلى الله عليه وآله في كون نبوته، في كونه نبوة، يعني في كون الذي جاءه وحي وأنه نبي، سكنت نفسه إلى كلام من؟ إلى كلام ورقة. ومن هو ورقة؟ وأشكل منه سكون نفسه صلى الله عليه وآله في كونه، يعني في كون الوحي الذي نزل إليه نبوة، أي لأجل النبوة، إلى قول رجل نصراني مترهب. وقد قال تعالى: قل إني على بينة من ربي. وأي حجة وبينة في قول ورقة؟ ثم ماذا قال ورقة؟ يعني من هو ورقة؟ ماذا قال له؟ قال له هذا الوحي. طيب هذا الوحي ثم ماذا؟ رجل كبرت سنه حتى ذهب بصره، يعني لو أنه في العصر الحديث لقالوا: وأي حجة بينة في قول ورقة؟ وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. ليس هو صلى الله عليه وآله، أتباعه على بصيرة، أتباعه. فهل بصيرته صلى الله عليه وآله هي سكون نفسه إلى قول ورقة؟ وبصيرة من اتبعه سكون أنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما لا حجة فيه قاطعة. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهل كان اعتمادهم في نبوتهم؟ طيب أنتم حللتم الآن مشكلة خاتم النبيين الذين سبقوه من الأنبياء، كيف عرفوا أنهم أنبياء؟ موسى كيف عرف أنه نبي؟ فهل كان اعتمادهم في نبوتهم على مثل ما تقصه هذه القصة؟ والحق أن وحي النبوة والرسالة يلازم اليقين من النبي والرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا والحق. السيد رحمه الله يريد أن يتكلم أولا بلغة العقل باعتبار أنه فيلسوف، يعني من كبار الفلاسفة. يقول: العقل يقتضي أن يكون النبي على يقين أن ما يأتيه من الوحي من الله، لأنه يشك ويحتاج إلى أحد يخبره بذلك. هذا هو حكم العقل. والروايات التي جاءت من طريق أهل البيت عليهم السلام هذا لسانها. قدم حكم العقل على الروايات حتى لا يأتي أحد يقول هذه رواية، مثلا رواية أحد أو روايتان ثلاث من الروايات التي وردتكم عن أهل البيت عليهم السلام. يقول: لا، هذا مما نتيقنه، لأن هذا هو الذي يقضي به العقل، أن النبي لا يشك في النبوة إذا جاءته، وإذا جاءه الوحي لا يتردد في أن الذي جاءه هو الوحي من الله. وفي المجمع في قوله: أرأيت الذي ينهى، الآية: إن أبا جهل قال: هل يعفر محمد صلى الله عليه وآله وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فبالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته. فقيل له: ها هو ذلك يصلي. فانطلق ليطأ رقبته، فما فجئهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهؤلاء أجنحة. وقال نبي الله والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا فأنزل الله أرأيت الذي ينهى إلى آخر السورة، رواه مسلم في الصحيح. وفي تفسير القمي في الآية كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس عن الصلاة وأن يطاع الله ورسوله، فقال الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. السيد يقول هذه رواية وهذه رواية، أيهما أقرب؟ نحن لا ندري هل هذه الرواية صحيحة أم لا، هذه خبر آحد وهذه خبر آحد، أيهما أقرب؟ السيد الطباطبائي رحمه الله يقول الأقرب هي أن المنهي عن الصلاة ليس المسلمون بل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا الرواية التي نقلها في المجمع أقرب. قال السيد مفاده لا يلائم ظهور سياق الآيات في كون المصلي هو النبي صلى الله عليه وآله. نرجع إلى الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. إلى هنا لا يوجد حديث عن الفريق الآخر، لا يوجد حديث عن المصلي. أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي، من هنا بدأت الآيات التي لها صلة بالروايتين، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى. ليس فيها ما ذكره السيد رحمه الله، لم، لأننا إذا نظرنا إلى هذه الآيات فإن عبدا إذا صلى يجوز أن تكون عبدا أي عبدا معينا، ويجوز أن تكون عبدا غير معين، يعني قد يكون العبد الشخصي وقد يكون العبد النوعي. أرأيت مدرسا يترك تلميذا مجدا لا ينصحه، هل هذا ناظر إلى تلميذ واحد شخصي؟ يجوز أن يكون ناظر إلى نوع التلاميذ. فإذا ينهى عبدا يجوز أن تكون نهيا لعبد شخصيا، ويجوز أن تكون نهيا لعبد نوعيا. أرأيت إن كان على الهدى، يعني العبد المنهي، إن كان على الهدى يعني ذلك العبد النوعي المنهي عن الصلاة قد يكون على الهدى، أو أمر بالتقوى يعني العبد النوعي يأمر بالتقوى. فإذا هذا ما عده السيد رحمه الله ملائما لظهور السياق ممنوع، فترجيحه للرواية الأولى التي نقلها في المجمع عن صحيح مسلم ليس له مستند يعول عليه. قال وفي المجمع في الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا. وفي الكافي بإسناده إلى الوشاء قال سمعت الرضا عليه السلام يقول أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، وذلك قوله تعالى في آخر سورة العلق. وفي المجمع روى عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العزائم ألف لام التنزيل وحاميم السجدة والنجم، والنجم إذا هوى واقرأ باسم ربك. وما عداها في جميع القرآن مسنون، يعني السجود، وليس بمفروض. هذا آخر ما ذكره السيد في حديثه عن البحث الروائي. طيب، وأما الرواية التي قلتم إنها من طرقنا وفيها، فما هو لفظها؟ اقرأوها. اقرأوا البداية التي فيها موضع استشهادكم.
تقول: ولما كمل عمره المبارك 40 سنة وكان ذات يوم في غار حراء وهو في كهف صغير بأعلى جبل يسمى حراء في الشمال الشرقي من مكة، إلى أن يقول: ورأى أفواج الملائكة وطرأت عليه حالة من الدهشة والرعب لم يسبق لها نظير، فإذا بملك عظيم يملأ الآفاق يسمى جبرائيل عليه السلام ينزل عليه من السماء ويأخذ بيده ويقول له: اقرأ. فقال محمد صلى الله عليه وآله في دهشة وارتياع: ما أقرأ. قال جبرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.
المقدر
مصدر من محطوش.
هذه في دهشة وارتياب، هل تلائم الروايات أم هي تعبير مصنفين؟
هذا احنا على قضية الدهشة والارتياب وهالأمور.
لا، أنت أول العرش ثم النقش، لابد أن تأتيني بمصدر هذا. هل هي كلام، يعني نحن لا نقول لا يوجد من كتب من الشيعة كلاما غير صحيح، كلاما باطلا. لا أريد أن أذكر، يعني ما أنا بقارئ غير، لا ما أقرأ غير ما أنا بقارئ. لا، أما الذي قلت لكم الفرق بين روايتنا وبين روايتهم، روايتنا التي رواها علي بن إبراهيم في التفسير قال له: اقرأ. قال: ما أقرأ، يعني ما الذي تريدني أن أقرأه؟ أقرأ ماذا؟ يمكنني أن أقرأ، ولكن يمكنني أن أقرأ أشياء كثيرة. ما هو الشيء الذي تريدني أن أقرأه؟ مثل هذا الخطاب بين جبريل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد. مثلا في آية الولاية قال: اقرأ. قال: ما أقرأ. قال: اقرأ، إنما وليكم الله ورسوله. أو في آية التشريعات، جملة من التشريعات، قال جبريل: اقرأ. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أقرأ. قال: اقرأ، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فمثل هذا التحاور طبيعيا، لم لأن قول جبريل اقرأ لم يبين فيه، لم يحدد فيه المقروء، فمن الطبيعي أن يقول له صلى الله عليه وآله: ما أقرأ. وأما الذي في رواية غيرنا، الذي في رواية غيرنا: ما أنا بقارئ. والطريف أن بعض علماء غيرنا أراد أن يعالج هذه روايتهم ما أنا بقارئ، أراد أن يعالجها بأن مراده صلى الله عليه وآله ما الذي أقرأ؟ لماذا يريد أن يعالجها؟ لأن ما أنا بقارئ يعني لا أقدر على القراءة بالنسبة لهم ليس فيها كبير إشكال، لا أقدر على القراءة يقصد القراءة المكتوبات، فهذه محلولة عندهم. ولكن أن يطلب منه جبريل مرة أخرى أن يقرأ بعد أن قال له ما أنا بقارئ، هذا تكليف بما لا يطاق. ويعود صلى الله عليه وآله ويعتذر بالعذر نفسه، ما أنا وباللفظ نفسه ما أنا بقارئ، لعل هذا العالم منهم رأى أن المسألة يعني كبيرة، نعم لا تبلع، ابحث عن غيرها، فأراد أن يعالجها فقال ما أنا بقارئ يعني ما الذي أقرأ. ورد عليه بعضهم يعني منهم قال لو كان مراده ما الذي أقرأ لما صح دخول الباب، يعني لما قال ما أنا بقارئ لقال ما أنا قارئ، يعني ما الذي أقرأه. فإذا حمل ما على الموصولة يعني ما الذي، وليست النافية يعني لست بقارئ. ومع ذلك لعله في رواياتهم أيضا لست بقارئ موجودة، الآن يعني لم أستقصي البحث وعهدي به بعيد كيفما كان، فالذي في رواياتنا غير الذي في رواياتهم، الذي في رواياتنا ما أقرأ، وما ليست نافية بل هي ما الموصولة يعني الذي، أما ما النافية يعني لست، ما أنا قارئ، ما أقرأ يعني لست أقرأ إذا كانت نافية، إذا كانت موصولة ما أقرأ يعني ما هو الذي أقرأ. نعم ربما تجدون كلاما غير متقن لأحد ممن كتب من كتاب الشيعة في هذه المسألة، ربما زل القلم أو كتب كتابة غير متقنة وكلامه مردود عليه، فإنه ليس عندنا عالم أعظم من الصدوق، وإذا تجاوز الخط قلنا تهى الصدوق. مثل هؤلاء يعني إذا رأيتم كلاما يخالف ما عليه المذهب لأحد من العلماء فيقال تهى هذا العالم. طبعا لا أقول ليقل كل أحد، وإنما يقول من يتثبت ويعرف مراد هذا العالم لعل له معنى، لعل لكلامه معنى صحيحا. ولكن على الإجمال يوجد ربما كتب كاتبا كلاما غير متقن.
في قضية عبس وتولى في من علماء الشيعة من قال نزلت النبي، يعني هذه تعتبر أخطر من الأولى.
أخطر لابد أن تنظروا في تفسيره. نعم يوجد بعض المفسرين المعاصرين من الشيعة من فسرها بذلك، ولكن هذا التفسير لا يصح، ولا يمكن أن يقبل هذا التفسير وهو مردود على صاحبه.
أقصد في رواياتنا موجود هذا الكلام فيما يشبه
وجود رواية وجود رواية فيها معنى مخالف للقرآن الكريم أمر مسلم. الكليني رحمه الله ثقة الإسلام في بداية كتابه الكافي ذكر الضابطة التي على أساسها تقبل الروايات وترد. قال: الرواية تعرض على القرآن، ما خالف القرآن يرد. فإذا يوجد عندنا روايات مخالفة للقرآن الكريم ولكننا لا نقبلها، فوجود الرواية هذا لا يعني أننا نقبل هذه الرواية وأننا ندين الله بها.
في توجيههم لما أنا بقارئ ولكن ما بعدها فغطه، كيف يوجهون كلمة فغطه؟
نعم، هذا يعني إذا كان عدم قراءته لعذر، وهو أنه لا يتمكن من القراءة، فلماذا يعاقب؟ هذه عقوبة بعد عقوبة، ثلاث مرات يعاقب وهو بريء. ومن هو المعاقب؟ جبريل. جبريل بأمر نفسه أم بأمر الله؟ إن قلت بأمر نفسه فقد كذبت قول الله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن قلت من الله فقد اتسع الخرق على الراتق، يعني كبرت ال...
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بخصوص الرواية التي تقول أن الوحي قد انقطع بعد موت ورقة بن نوفل، ألا يمكن أن يوجد فيها تعريض من الراوي على أن النبي حاشاه كان يتلقى القرآن من ورقة بن نوفل، وهذا ما يفسر قول القائل أو قول الراوي أن الوحي قد انقطع بعد موته؟
هو ليس فيها مثل هذا. قال: ثم لم ينشب ورقه أن توفي وفتر الوحي. يعني هذا التلاحق، تقصدون تلاحق موهم، أنه من هذا التعبير توفي وفتر الوحي يوهم أن مثلا لحياة ورقة صلة بالوحي، هذا الذي تقصدون؟
إيه، أو أن النبي مثلا يتلقى القرآن مثلا حاشاه من تأليف ورقة بن نوفل مثلا، تعريض
بموضوع. لا يمكن هذا. يعني نحن لا نجامل البخاري، ولكن ليس في الرواية هذا. توفي ورقة وفتر الوحي، أما أن هذا لذاك ليس في الرواية هذا المعنى.
قال ذلك الناموس الذي نزل على موسى إسرائيل. نعم. هذا إشارة إلى أنه ليس من ورقة يعني.
نعم، ليس في هذه الرواية.
هذه قرينة أخرى
معلوم أساسا. يعني البخاري ليس كافرا، هو يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وبأنه يتلقى الوحي من الله سبحانه، فليس في روايته هذا المعنى. نعم، في روايته أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعلم أنه النبي ولم يعلم أن الذي جاءه هو الوحي، وشك أنه أصيب بالجنون، بل رجح ذلك كما يظهر من الرواية. هذا نعم ثابت في هذه الرواية.
الشيخ نامس، تعريضا لكلام أبو أحمد، يعني بغض الطرف عن أن العبث والتولى ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، أصلا ليس من منهج القرآن الكريم الخطاب للنبي في العتاب بلغة الغائب. يعني ما أدري يعني إذا تقرروا على كلام شيخنا منهج القرآن الكريم في خطابه للنبي صلى الله عليه وآله يعني لغة المخاطب يعني مثل لما تحرم ما حل الله لك وهذه فيها عتاب وغيرها من الآيات يعني. فبغض النظر يعني عن أنها ليست من أخلاق النبي العبوس فليست من منهج القرآن الكريم أساسا.
نحن لعلنا نصل إلى هذه السورة. نعم، ولكن العبوس يمكن علاجه. لماذا؟ لأن العبوس تارة تفسره بأنه انقباض اختياري يطرأ على عضلات الوجه لإظهار الاشمئزاز من عمل أحد، وأخرى تفسر العبوس بأنه انقباض غير إرادي يطرأ على عضلات الوجه مثل الانقباض الخاص الذي يطرأ على عضلات الوجه عند الدهشة، الإنسان يفتح عينيه مثلا، أو الانقباض الخاص الذي يطرأ على عضلات الوجه عند الغضب يحمر وجهه. فالعبوس يمكن علاجه بأنه ليس فعلا اختياريا حتى تقول هذا هو الذي يقتضيه الخلق الرفيع أم ليس كذلك، ولكن توجد مشكلة أخرى وهي أن هذا الذي عبس عندما جاءه المؤمن تلهى عنه، وهذا التلهي تلهى اختياري، لا يمكن أن تقول تلهى بغير اختيار. يمكنك أن تقول نسي بغير اختيار، غضب بغير اختيار، هذا يمكن، أما تلهى بغير اختيار لا يمكن. طيب، العبوس قلنا تارة تفسر العبوس بأنه انقباض اختياري في عضلات الوجه مثل مثلا الانقباض الذي يحصل عندما تظهر غضبك على الطفل، انقباض اختياري. نحن نتحدث عن هذا الفعل، هل هو فعل اختياري أم لا؟ تارة تقول العبوس فعل اختياري فهذا يأتي فيه الإشكال، تارة تقول العبوس فعل غير اختياري فيمكنك أن تعالجه. هل تتطور أن يصدر فعل عن النبي صلى الله عليه وآله بغير اختيار أم لا، مثل مثلا غضبه صلى الله عليه وآله وظهور الغضب على وجهه أمثال ذلك مما جاء، هذا هل هو باختياره؟ طيب، إذن العبوس يمكن علاجه، ولكن التلهي كيف تعالجه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني تتلهى، مخففة أصلها تتلهى، التلهي فعل اختياري لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتلهى عن من جاءه يسعى وهو يخشى. على أي حال نحن لا نقول بأسماء علمائنا، قد تصدر من أحد من مفسرين كلمة لا تصح، ونحن لا نقول بأصناتهم ونناقشها ونبين الدليل على بطلانها. نعم لا يفتح هذا الباب، يعني باب القدح في المقالات لكل أحد، بل هذا أمر يخص يعني في كل علم هو خاص بالمتخصص في ذلك العلم. ففي التفسير مثلا هو خاص بالمفسرين، في العقيدة هو خاص بعلماء العقيدة، وهكذا. فنحن لا نقول بعصمة علماء ما. لا يوجد فرق، يوجد فرق. الفرق أن الأمر عندنا يمكن رده، يعني يمكن أن نقول نحن لا نلتزم هذا، نرد هذا. أما الآخر إذا قال نرد نقول فنعم الوفاق، فحي هلا إذا قال نحن نردها. أما أي شيء، نحن ليس عندنا مشكلة مع المدارس الأخرى من الفرق الإسلامية، يعني لا يوجد عداوة شخصية بيننا وبينهم. توجد أقوال خاطئة إذا قالها أحد من علمائنا نقول نرده، إذا قالها أحد من علمائهم المطلوب فقط أن يقولوا نرده، أو نحن نقول هذا أيضا مردود عندنا. الدراسة المقارنة تبين الآراء الموجودة في الساحة وتبين ما تقبله منها وما ترده. أحيانا تكون الآراء المردودة آراء لعلماء من علماء الشيعة نرده. نحن الآن منذ أن بدأنا إلى اليوم كم كلمة قبلنا من السيد الطباطبائي رحمه الله، وهو فحل من الفحول ومن كبار العلماء عندنا، يعني من كبار المفسرين عندنا ومن كبار الفلاسفة، ولكننا لا نقبل كل كلامه. نسمع الكلام منه ونتفكر فيه، نعطيه حقه من التدبر، ثم ننقد هذا الكلام، يعني نضعه في الميزان وننظر في قيمته بأي مقدار نقبله وبأي مقدار نرده. والحمد لله رب العالمين.